الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث الذي بدأناه وهو الغزو الفكري لبلاد المسلمين. وقلنا تعريفه وضابطه هو الوسائل غير عسكرية التي اتخذها الأعداء لإزالة مظاهر الحياة الإسلامية وصرف المسلمين عن التمسك بالإسلام. وسلاح هذا الغزو هو الفكرة والكلمة والرأي والحيلة والنظريات والشبهات وبراعة العرض وشدة الجدل وتحريف الكلمة عن مواضعه. وتكلمنا عن مسألة تحديد النسل وما الغرض منها وما الهدف من هذه الأموال الغزيرة التي تنفق ويؤتى بها إلى بلاد المسلمين لصرفها على هذا الأمر، وما الهدف الأساسي من وراء ذلك، وهو تقليل عدد المسلمين للسيطرة عليهم والهيمنة على كل ممتلكاتهم. وتكلمنا عن العزل وعن أحكامه الشرعية، وقلنا ورد في العزل نصوص وينبغي التوفيق بينها من باب بس الإفادة لما ذكرناه في اللقاء الماضي. قلنا حديث مسلم عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي. وحديث جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهانا. أهل العلم وعلماء الأصول قالوا إذا ورد دليلان أحدهما مبيح والآخر حاضر يقدم الحاضر على المبيح، يقدم الحاضر على المبيح. فالصواب أن العزل لا يجوز إلا لضرورة ذكرناها في اللقاء الماضي. اليوم إن شاء الله سنتكلم بشيء من التفصيل وأرجو التركيز عن الاستشراق من أساليب الغزو الفكري. الاستشراق تعريفه هو حركة لدراسة العلوم، هو حركة لدراسة العلوم والآداب والحضارة والثقافة الإسلامية بهدف معرفة عقلية المسلمين وأفكارهم واتجاهاتهم وأسباب تفوقهم. مرة ثانية، الغزو الفكري ما ينفعش أبدا طالب علم ما يعرفوش أبدا، وبالذات في الوقت الحاضر، لأن مجيء الشيعة ونزولهم مصيبة. الاستشراق تاني تعريفه حركة لدراسة العلوم والآداب والحضارة والثقافة الإسلامية بهدف، ما الهدف يعني؟ معرفة عقلية المسلمين وأفكارهم واتجاهاتهم وأسباب تفوقهم. طيب المستشرق من هو؟ تعريفه هو من اهتم من الكفار، بدراسة الدين الإسلامي وعلومه وأحوال أهله. وترجع نشأته إلى القرن الثامن عشر، نشأة الاستشراق إلى القرن الثامن عشر. يبقى المستشرق ده رجل من بلاد الكفر أعطي كل الوسائل ليه؟ قالوا له روح بقى ادرس الإسلام، ادرسوا من أول اقرأ حتى واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله، واعرف عن الإسلام كل شيء، وادرس أحوال أهله وكل شيء عنه، أما من ناحية الأموال خذ ما تريد. طب هياخد مني جهد، احنا قاعدين وراك. لذلك اول خطوة فعلها المستشرقون تعلموا لغة العرب، عرفها الأول عشان يدرس، ما هيخش بقى يجيب البخاري يجيب مسلم يجيب مصنف ابن أبي شيبة يدرس، وهيدرس القرآن ويقرأ التفسير معايا يا أخوانا. طيب ما الهدف مما فعله المستشرقون؟ ما الهدف من ذلك؟ لأن كثير من الناس، وده مؤسف وتسمعه كثيرا من إذاعة القرآن الكريم، واخد بالك، يبدأ يجيب لك وبالذات برنامج واحد كده لسن من المذيعين ما فيش داعي لذكر اسمه، يجيب لك لقاءات زيارة المكتبة علي وفلان ومش عارف ايه وكلام من ده، واخد بالك، ويبدأ يذكر كلام المستشرقين في الثناء على شريعة الإسلام. هذا رجل عنده عقل، وانا لما اقول المستشرق فلان الفلاني قال عن الإسلام كت وكت ثناء، ما العمي سيثق في المستشرق بعد فترة. المستشرق يقول لك لا اوعى تصدق ده وحي، ده كان حالة نفسية بتعتري محمد وقال لهم وحي خلاص، وده غرض. عشان كده اهداف المستشرقين ارجو ان تحفظ، اهداف المستشرقين ارجو ان تحفظ. الهدف الاول من الاستشراق ضرب هذه القوة الإسلامية وإضعافها. الهدف الثاني الاستفادة من علومهم، ضرب القوة الإسلامية وإضعافها. الهدف الثاني الاستفادة من علومهم. الهدف الثالث التمهيد لغزو هذه البلاد واستغلال ثرواتها. الرابع الحيلولة بين الشعوب النصرانية ودين الإسلام. انتبهوا أخوانا، نعم أقولهم لا أقولهم تاني من أوله، ضرب هذه القوة الإسلامية. الأمر الثاني الاستفادة من علومهم. الثالث التمهيد لغزو هذه البلاد واستغلال ثرواتها. الحيلولة بين الشعوب النصرانية ودين الإسلام. الحيلولة بين الشعوب النصرانية ودين الإسلام. طيب كل نقطة هناخدها بشيء من التفصيل مهما طال الكلام. اكتب يا أخي الفاضل. وخطتهم لتنفيذ هذه الأهداف هي التؤدة وعدم التعدل. ما تستعجلش، التؤدة وعدم التعدل. لذلك احنا قلنا بدايته في القرن الثامن عشر، يعني من 200 سنة وهم بيخططوا لتفتيت مصر. تعلمون يا إخواني كنا في الثمانينات نتحدث عما يتفوه به النصراني الخبيث الحاقد جون جرانق في تقسيم السودان، ولا يمكن يستحيل قسمت ولا لا؟ الحمد لله. في الثمانينات كنا نتابع أخباره أول بأول، هتتقسم هتتقسم، ومصر كذلك، والأيام بيننا إلا إذا تداركنا الله برحمته. وعشان كده بقول لك ما ينفعش طالب علم ما يعرفش الغزو الفكري، ما ينفعش أبدا. ادرس علوم الشرع على دماغنا، ولكن الواقع اللي انت فيه لابد أن تفهم وتستوعب كل ما يحدث حولك. يبقى خطتهم التؤدة وعدم الايه التعدل. مهما طال الزمن لا يمل ولا يكل. طيب سؤال، ما الذي حمل القوم على وضع هذه الاهداف والسعي لتحقيقها؟ طب ايه المشكلة يعني هم عاوزين يضربوا القوة الاسلامية ليه وعاوزين يعملوا كده؟ ما الداعي يعني؟ احنا بينا ومن بعض تركه واختلفنا، كلنا تركتهم يعني؟ كنا احنا ولاد اب واحد وخدنا تركة ابوهم؟ تعلمون السبب يا أخوانا؟ الحقد الذي ملأ قلوبهم تجاه الإسلام والمسلمين، وهذا الذي قاله ربنا عز وجل في القرآن. اكتب الأدلة الشرعية على ثبوت هذه الأهداف. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. دليل الثاني، قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الثالث، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب، نمسك أول واحدة واحدة كده في تحقيق الأهداف وعملوا إيه. أول شيء ضرب هذه القوة الإسلامية. كما تعلمون، والكلام ده قلناه في أول لقاء في الغزو الفكري، قلنا إن مقومات الحياة السعيدة على وجه الأرض ثلاثة، وخبرك ثلاثة: المال والقوة البشرية والعطايا الربانية لأهل الأرض. وخبرك المال والقوة البشرية والعطايا الربانية لأهل الأرض. طيب، عطايا ربانية لأهل الأرض كالنيل والفرات والأرض الصالحة وما تحتها من أمور مادية عالية، دية هبة من الله. فالمستشرقون وقفوا احتاروا في المسألة دي، ما هو ما يقدرش يعمل تحويل لمجرى النيل، واخد بالك؟ هو بيسعى عشان يعمل سد في الحبشة، وشغالين بيبقى لهم فترة طويلة وهيحصل، واخد بالك انت ازاي؟ أما هو زي ما قلت لكم، أصل كلمة التؤدة وعدم التعدل أرجو أن تستوعبوه. يعني ممكن يفكر في بلبلة المجتمع لمدة 100 سنة وما يزهقش، ويعمل خطوة تلو الخطوة تلو الخطوة وما يزهقش، بس هيحقق هدفه. ليه؟ غفلة منا. يبقى أنا عندي عطايا ربانية، نظر الكفار إلى ما عند بلاد المسلمين تعجبوا وكادت أن تطيش عقوله، واخد بالك؟ قال طيب، طب هنعمل ايه؟ ما انا ما اقدرش اروح اعمل اجيب مثلا ايه ماسوره تخينه وعديها في البحر المتوسط واسحب البترول من مصر اعديها عندنا، صعب جدا. طيب خلاص، نعمل ايه عشان يستفيدوا بالحاجه دي؟ يلزمهم ايه؟ مال وقوه بشريه. خلاص، يبدا يشتغل على الامرين الاثنين، على المال وعلى القوه البشريه. كيف يضعف مالك ويقلله؟ ازاي؟ هيحرقه يعني؟ ابدا، يسلطك على انفاقه في معصية الله، يسلطك على انفاق مالك في معصية الله. ده انا عندي احصائيات جاية من موسوعة جينز متناولة على النت، تجيبها وممكن اجيبها لك حتى تنبهر بمدى التبعية من المسلمين للغرب عن الأموال التي تنفق في السحر، في الموضة، في تقليد الغرب. أرقام أصلا لولا الثقة فيها ما صدقها إنسان. يبقى بدأ يوجه مالك إلى الإنفاق في معصية الله. المخدرات، حد من رجالة إبليس بيجيبها؟ أبدا، ده بيجيبها بشر وبيعدوا، ما هو ما بيطرش في الجو، بيعدي وبتزرع. واخدين بالكم؟ يبقى ضرب القوة الإسلامية متمثل قلنا المصادر الطبيعية أو اللي ربنا خلقها في الأرض ما يقدرش يتصرف فيها. طيب يعمل إيه؟ قال له خلاص اخرب ماله، ضيع ماله. لذلك لو أنتوا تلاحظوا وعندكم عمق في الاقتصاد شوية، تلاقي اللف والدوران على إسقاط الجنيه. إزاي يجعلك دولة غير منتجة؟ ولعلكم سمعتم بلغني إن في العين السخنة عملوا مظاهرة، صح كده؟ والخسائر واحد أبلغني بالملايين، ها؟ وبصعيد فيها إضراب عام. ما ده مقصود ومرتب، مرتب مقصود. انتوا معايا يا اخوانا؟ ما هو دلوقتي لما الناس كلهم اللي عاوزين يستثمروا عندك يلاقي ما فيش عندك استقرار. اصبح دلوقتي يا اخوانا شاع في مصر وبنص الدستور، روح اخرج واعترض على المدير بتاعك وقول له لا انا هعمل اضراب، انا هقف مش داخل المصنع يا ابني، ورانا التزامات ورانا ديون ورانا كذا، ما عرفكش ارفع اجري. طب يا ابني حكم الشرع هنا لا يجوز، والمال انت اخذته مني عنوة ولا يحل لك، ما عرفش الكلام ده، انا ليا دستور. لذلك ما رأيت اغبى من سفيه متهوك يستدل على إباحة المظاهرات بإذن أولي الأمر له، ما رأينا أغبى منه على وجه الأرض، لأن دي شبهة عقيمة لا وزن لها ولا قيمة. يبقى عاوز يدمر مالك بإشاعة الفوضى في البلاد وإضرابات والاعتصامات والمظاهرات. وبلغني أنهم كانوا عاوزين يوقفوا الطيران، بلغني ذلك، واخد بالك؟ أصبح في كل مكان في مصر الآن أي شيء غوائي اقفل المصنع. وما يحدث في العاشر من رمضان وفي أكتوبر وفي كل مكان ليس منكم ببعيد، مقصود ومرتب ومدبر. وإلا كيف تبرهن ارتفاع سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري وترتب على ذلك مشاكل كبيرة جدا في كل مناحي الحياة؟ يبقى إذن هدفهم ضرب القوة، بس بيضربها إزاي؟ هو ده التفكير، هو ده التفكير العميق الذي ننبه إليه ويتغافل القوم. يقول لك أنت تتكلم فيها يا راجل ما تشغلش بالك. لا والله يشغل بالي، لأن هو ده الركيزة الأساسية التي يتكئ عليها هؤلاء القوم. تدمير مالك إزاي يجعلك أمة غير منتجة، ما بنتجش حاجة. أقصى شيء عندنا شوية كاراتيه وشوية بوزو بكاراتين معينة وبنقول عن أهلا وزملكاوي. تخيل وصل بنا الاحتفاظ لهذه الدرجة. طيب العمل الثاني اللي هي من عوامل السعادة اللي هي قلنا ايه؟ ما اعطاه ربنا من العطايا الربانية. التاني ها القوة المالية، المال يعني. بعدين القوة البشرية، هنا بقى قطب الرحم، واخد بالك؟ القوة البشرية اللي هي مين؟ انا وانت. ما هو احنا عندنا بترول وعندنا مناجم دهب، عاوز رجاله، واخد بالك؟ يا راجل خلينا ما عندناش آلات. تعلمون كيف تم حفر قناة السويس؟ ما تعرفوش؟ بالفاس والمقطف، مظبوط كده ولا ايه؟ بالفاس والمقطف. يعني انا اجدادي شاركوا فيه ومنهم واحد مات من اللي ماتوا بالفاس والمقطف واحده. يعني سألت ان فيه منجم تحت الارض، مش مشكلة ابدا نفحت عليه بالفاس والمقطف، مش فيه اشكال خالص، ولا يستهزئ احد بهذا الكلام. طيب بدأوا يركزون غاية التركيز، والكلام مازال والوضع مستمر، في إضعاف البنية الأساسية والقوة البشرية في بلاد المسلمين. وسلكوا في هذا مسلكين، المسلك الأول هو تحديد النسل وإعدامه، المسلك الثاني خلاص ما فيش فايدة بيخلفوا، ابدأ بقى اشتغل على على ايه؟ طبقة الشباب، اشتغل عليهم. ازاي؟ اغرقهم بالشهوات وزعزع معتقداتهم بالشبهات، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. انظر أخي الفاضل وتأمل، وتأمل من باب بس المقارنة في نطاق البشرية، ما تفعله الصين وما يفعله ولا يفعله احد. الصين دلوقتي بلغني من مصدر موثوق به حلاق بيجي البلد من الصين، حلاق ومع لا ده عجيب، ده بيحط لك حتة جلدة وتقعد عليه ومعاه كمبروسر بيسحب منك كل شيء، شعر يخليك ماء وبخمسة جنيه. تقعدين بالكم؟ لا، شوف مدى التغلول، شوف شبابنا، انظر الى هؤلاء، ده كله جه منين؟ انظر اخي الفاضل، ما جاء بين يوم وليلة، لا اهو التؤدة وعدم الايه التغلول. واسمعوا اخواني لهذه القصة ولعل يكون فيها العظة والعبرة وفيها الجواب عن كل ما اريد ان اقول. بلدة في بلاد الاندلس اراد النصارى ان يغزوها فكريا، فلما ارادوا ان يغزوها لابد ان يعلموا عنها كل شيء، فارسلوا قسيسا بقبعته السوداء وكفره على صدره وزيه المميز، وذهب إلى هذه القرية، فوجد على باب القرية حارس، حارس متربي وقرية متربية صح، فوقف أوقفه إلى أين؟ قال ذمي له عهد. قال ماذا تريد؟ قال أريد قضاء بعض شؤوني في قريتكم. قال وتدخل هكذا؟ والله لن يكون، انت ذمي صاحب عهد، ما ينفعش تظهر شيئا من شعائر دينك في بلدنا، ده انت تنزع كل ما عليك وتمشي كده جنب الجدار مذلول، لا تلبس صليبا ولا زنارا ولا قبعة ولا تظهر شيء من شعائر دينك. دلوقتي رأيناها على القناة الفضائية، اللي جه خطب وقال مصر ومصر ومصر، بيسلم على نصراني كافر قال له الله يحفظك، انت متخيل؟ العريفي بيسلم على نصراني في القناة وبيخضبه الحضن وقال له الله يحفظك، تخيل. طب كان الله يهديك معقولة؟ ولكن كيف واين ومتى يترك المداهنة والتلون؟ فدخل القسيس نزع القبة والصليب والزي ودخل مش في البلد، جاي يمشي يتفقد يتفقد. تعلمون اخواني في قريتنا نحن في الستينيات يستحيل بعد صلاة الفجر بنصف ساعة ان تجد رجلا في القرية، كله ذهب الى عمله، ويستحيل بعد اذان العشاء ان تجد رجلا في الشارع، كله ينام. وهو ده الدين، وهو ده الدين. دخل القسيس في القرية تفقد أحواله، عرف الناس دي بيناموا إمتى وبيقعدوا إمتى، ما بيصهروش ليه ومشغولين في إيه، فهم كل شيء. وهو بيتفقد أحوال القرية أوقفه أمر عجيب، لقى شوية صبية كده ولاد خمس ست سنين جالسين أمامهم غرض يصوب عليه سهامهم، بيتعلموا التنشين وده من دين الله، مش الطاولة والشطرنج على القهوي، لا. تيجي تقول لواحد من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله فقد غمس يديه في لحم خنزير وده مقام يصلي، يقول لك ما بلعبش على فلوس، هي حرام نفسها، وكذلك الورق والضمنة كل هذا محرم وكبيرة من الكبائر. يقول لك لا ما بنلعبش على فلوس. نعم. أي نعم الكوتشين حرام لا شك في ذلك، كبيرة من الكبائر. فلقى واحد قاعد بيصوب الهدف ووجد صغيرا منهم اعتزلهم وبكى بكاء شديدا. فاقترب منه، تبكي ليه؟ قال أبكي لأن رفاقي أصابوا الهدف من أول رمية وأصبته أنا من الرمية الثانية. عيل صغير أربع خمس ست سنين. خلاص. خرج هذا القسيس الملعون وترك البلاد وراح لأسيادي أعطاهم تقرير مفصل عن القرية كل شيء. بقول لك أنا أذكر مرة من المرات ما انساهاش الكلام ده في أوائل الستينيات، واخد بالك، قاعد أنا وأبويا وأمي في أوضة ومعي واحدة من إخواتي البنات، فجاء خطيبها وهو ابن عمه، دخل علينا خبط مين؟ قال له أنا يا أبي، ما كانش حد يقول لي يا عمه يا عم، تبقى فضحة وجلسة، أبو فلان. فسمعت صوته وهو بيفتح الباب، خد بالك بقى هنا لا مفيش لا نقاب ولا كلام، ده عادية. فقامت بسرعة وقفزت ودخلت غرفة داخلية، فأنا كنت صغير فمددت يدي فقفلت على أصبعي، صرخت ساعات عشان تفتح الباب، عمال أصرخ أعيط صبعي اتقطع، والله ما فتحت إلا لما قال أبي افتحي ابن عمك مشي، فتحت الباب. أنت متخيل؟ ما هي دي الأصول ضاعت وانتهت. لما؟ بترتيب مسبق. طيب بتبكي لي يا ابني؟ قال له رفاقي أصابوا الهدف من أول رمية وأنا أصبته من الرمية الثانية. راح إدى تقرير كامل لأسياده عن هذه البلدة، خلاص البلدة دي لازم تقع، لا بد أن تقع، كيف؟ كأس وغانية، بس أغرقوا البلدة بالشهوات والشبهات، خلاص لعب كورة قهوة مسلسلة، وده الواقع. البلد دي سلطوا عليها الشهوات والشبهات لمدة 20 سنة، 20 سنة شغل على البلد دي، كل شهوة شيعها له وببلاش. انت مفكر الشبكة العنكبوتية دي كده لسواد عيونك وعشان تتابع اخبار العالم؟ لا والله، الغرض الاساسي نشر الاباحية، لذلك ظهرت اثاره. واسألونا نتدخل بين الناس في المشاكل فرأينا كم من رجل طلق امرأته لأنه لم يرى منها ما يراه على الشبكة العنكبوتية. خلاص نيجي نحل المشكلة، أسمع من الراجل واسمع من المرأة عن طريق غير مباشر، قولونا أخوانا في حلقة مفقودة صرحوا لي به، نسمع ما لا يخطر على بال وما يعف اللسان عن ذكره. ده من كل من الشبكة العنكبوتية، رأى منها العجب فأراد منه من زوجه مثل ذلك، أبت عليه وحق لها. روح عند أبوك خربت البلد. أنتوا معايا يا أخوانا؟ بعد 20 سنة إغراق في الشهوات وإثارة الشبهات، بعد 20 سنة طب كتير؟ لا مش كتير، أصله له هدف بيحققه، ولما مات فلان خلفه فلان ليه؟ الهدف يتوارث فيما بينهم. جه نفس القصيص بنفس اللبس ونفس القرية، دخل لقى الحارس ماله نايم في سبات عميق. ليه؟ كان فيه كأس العالم بينزعج فكر، لذلك مرة في الأولمبياد خارج أصلي الفجر لقيت المسجد ملان على خلق. قال له، قلت للمؤذن بقول له الظهر ولا أنا غلطان؟ قال لا الفجر يا شيخ، اقعد أقول لك. بصيت كده لقيت شباب كتير والمسجد معنا يا أولاد، فبسأل واحد بقول له في إيه؟ قال لي أصل محمد علي كلاي هي لكن مش عارف مين بعد الفجر النص ساعة. قلت أهلا وسهلا. المهم دي الواقع اللي فكرها كويس. انتوا معايا يا مشايخ؟ شفتوا الحال وصلنا لحد فين؟ دخل القسيس نفس القرية، اول حاجة لقى الحارس ماله نايم طول الليل سهران، كيف يستيقظ وكيف يقوم بالحراسة؟ اما طوال الليل يعبث واما في المخدرات. انا اذكر لما اعتدى علي السفهاء قبل سنة وحبسوني في غرفة، كانوا 14 سفيها ما تركوا نوعا من المخدرات إلا وشربوه. هذا كله مقصود جاي منين؟ والشيء بقى الذي يفرق الأكباد يجيب لك على علبة السجاير رجل كده هيكل عظمي، التدخين يضر بالصحة، لما صنعتها يا خبيث؟ لما أذنت لها؟ لما سمحت بدخولها البلاد؟ انتبهوا عشان نشوف ايه اللي بيحصل لنا. مر القسيس في القرية زي ما عاوز، انت امشي في اي شارع في متغمر بلاش، تعال عندنا البلد، تعال بلد عندنا. حدثني بعض الناس قال لي الهاتف المحمول بخمسة جنيه يعطيك عليه كل ما تريد من الافلام الخليعة واماكن معروفة. مش القسيس في البلد كلها، لف البلد على ما يرام، اللي بيلعبوا ضمنة، لعبوا كلشينة، اللي عمل دور دلوقتي بتمر على الطرق تلاقي ملاعب انشئت كده وانجلة خضرة وشكلها جميل مقصودة لصرف الشباب عن العلم وعن الدين وعن العمل. كرة تأكلنا لعب الكرة بالوضع الحالي لا أشك قيد أنملة أنه كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. خربوا البلاد والعباد تحت مسمى الكرة وتجميع الشباب مقصود لصرف الشباب عن العمل الجاد. لفت انه يمشي وهو ماشي بقى فرحان، خطتهم نجحت. ايما نجاح؟ لقى واد شاب يافع ابن 15-20 سنة معاه ورقة عمال يبكي ويقرا ويعيط. قال له مالك؟ قال له خطيبتي زعلانة مني. شفت يا اخوانا الفارق بعد قد ايه؟ بعد 20 سنة. لذلك لما بدأوا يضربون القوة البشرية في بلاد المسلمين عن طريق امرين اثنين، اغراق في الشهوات وإثارة للشبهات. والشهوة إما أن تكون بطن، شهوة مأكل أو مشرب أو ملبس أو منكح. ومن أجل ذلك صعبوا وسائل الزواج، وبعد ذلك أباحوا الاختلاط. ومن أجل هذا لا يعتب علينا إخواننا ولا يلومونا حينما نقول احذر فلان الضال المضل يدعو لما يدعو إليه الخبثاء الغرب، ولكن يدعو باسم الدين. احذر. في ربنا سبحانه وتعالى يقولنا خلق ميل من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل، ده موجود فيه وفيك، ولكن الحق سبحانه وتعالى قال لك الميل ده عالجه بالزواج الشرعي. طب انا راجل قوي وفحل لك اربعة مش هيكفوني، كذبت خلاص. هم لا يريدون ذلك، فبدأ يحقق تقارب بين الجنسين وباسم الدين. مش يقول لك لا اختلاط والاختلاط محرم بس عاوز تختلطوا، ابدا، لك اختلاط من الدين. وقام احدهم وذنب من اذنابه، وقال لك مين قال ان الجلوس الخطب مع المخطوبه حرام؟ مين قال الكلام ده؟ يقعد معاها يتكلموا مع بعض، يعرف افكارها تعرف افكاره، مفيش اشكال، وكله باسم الدين. فلما نقول احذر هؤلاء الضالون المضلون، احذر هؤلاء المبتدعه، ما تلومناش وتقول لي لا ده له خيرات كثيره. من أخطر ما انتشر في بلاد مصر وله تأثير خطير على العلاقة بين الرجلين، الرجل والمرأة، الغناء. الغناء، ونسمع المتهوكون المتهوكين يقول لك الغناء حلاله حلال وحرامه حرام. يا ضال، هكذا كلامك أم غيرته؟ انتبهوا أخوانا، انتبهوا، لأن المؤسف والمحزن إن أهداف الغرب المستشرقين تتحقق بيد أبناء الأمة بل بيد دعاء. وهنا مكمن الخطر. يبقى لابد من الاستيعاب ولابد من الفهم بحيث نفطن لما يحدث. يبقى ضرب القوة الإسلامية عبارة عن قلنا المصادر الربانية ما يدروش. وإلا حد كده يجيب لي معلومات بترول العراق فين وبترول ليبيا فين؟ واضحة ولا افتش؟ واضحة. بعد ذلك المال عندك أعدم مالك، كيف؟ عطل الإنتاج، عطل الإنتاج. يعني في مدينة العاشر من رمضان لا شك قلعة صناعية ليس لها نظير على مستوى العالم بشهادة الغير. تعرف شوفها دلوقتي، ابكي على الأطلال، ابكي على الأطلال. كل يوم وانا هناك في يوم الاربع سؤال يجي يا شيخ المصنع الفلاني الفلاني العمال عملوا اضراب يا اخواننا حرام ولا يحل، عملوا اضراب ورئيس المصنع مش عارف عمل ايه وزود ايه وعقد. ما ده كله مقصود، كل ده مقصود ومرتب ليه؟ لاضعاف اقتصادك. انت ايه اللي بتطلعه؟ بس وقع اقتصادك. بعد ذلك ضرب القوة البشرية، وده اخطر شيء. ومن أجل هذا كل واحد بقى يبص ويشوف، هل يا ترى فعلا تمكن الأعداء منك وضربوك؟ لذلك نسمع بقى أسئلة غريبة، أقولك ما تقول أيها الشيخ في واحد عاوز يفتح سايبر وفيه كرتون إسلامي والكلام ده؟ يا راجل انتبه وافطن، افطن وانتبه. تعلمون إخواني، حدثني بعض إخواننا أن بعض بلاد الغرب، والكلام ده بنقوله للعلم فقط، في بعض البلاد والأمكنة من وجد في الشارع بعد العشاء بساعة يجرم. ليه؟ الليل ده للنوم، واخد بالك؟ ما فيش شغل بالليل، فيه نوم وراحة. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وهي دي السنة الكونية وده الفطرة. لا، ضربوا القوة البشرية في مقتل، في مقتل. المطلوب منه منا بقى ناخد بالنا نشوف هل يا ترى فعلا وقعنا وعايشين في البلد وخلاص. ومن اجل هذا انظر، لما غاب سلطان الامن والخوف من الله، ضاع مش غاب، ضاع. انظر الى ما يحدث في بلادنا وفي الطرقات. ليه؟ ما الواد ما بيشتغلش ولازم ياخد مخدرات ولازم، ما معوش فلوس، خلاص السبيل قدامه مفتوح. غاب سلطان الامن والخوف من الله، غاب من زمان، فخلاص انفلت المجتمع وخرج العم والسوق من القمقم. اردت ان تعيدهم ان لك هذا بعيد بعيد. اكتفي بهذا القدر واكمل ان شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم.